السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أنه عند الدوران بين التعبد والتوصل، التعبد بمعنى إجزاء فعل الغير سواء باستنابة أو بإنابة أو بدون ذلك، يعني بحالتين أيضاً، أو لابد من فعله مباشرة أو لابد من فعله بالاستنابة، بدون ممكن يكون فعل غير بدون استنابة. فعند دوران الأمر بين هذين الخيارين، فهل التصرف في الواجب أو التصرف في الوجوب؟ هذا البحث شبيه ما يثيره الأصوليون كما سيأتي في التعيين والتخيير، الواجب التعييني والواجب التخييري، أن التعييني والتخييري اختلافهما في الوجوب أو اختلافهما في الواجب. هناك مقولة بأن التعييني التخييري وجوبات مقيدة بعدم مثلا بعضها البعض، بعدم أداء امتثال بعضها البعض. أحد النظريات في تصوير وتفسير الواجب التخييري، فيكون التخييري صياغة في الوجوب، قبال التعييني صياغته في الوجوب نمط آخر. البعض بنى على أن النظرية في تفسير التخييري هو صياغة في الواجب، الوجوب واحد يتعلق بالخصال على استواء. المهم، فنظريات كثيرة محورها إما اختلاف في صياغة الواجب أو اختلاف في صياغة الوجوب في التعيين والتخيير. كذلك الحال في الواجب الكفائي والواجب العيني، نظريات عديدة منها ما تجعل الاختلاف في صياغة الوجوب بين الكفائي والعيني، يجب على هذا المكلف إن لم يؤدي ذاك المكلف، يجب على ذاك المكلف إن يوم يؤدي هذا المكلف، اختلاف في صياغة الوجوب، وأنه نوع من تصرف في قيود الوجوب، في قيود الوجوب. وقسم لا، فسروا الكفائي باختلاف الواجب في في الواجب، أن وجوب واحد يتعلق بأفعال المكلفين المختلفة أو بالمكلفين. فإذا في نظريات على أي تقدير قالوا أن الاختلاف بين الكفائي والعيني، أو قل الاختلاف بين التعيين والتخيير إما في قيود الوجوب أو في قيود الواجب. هكذا النظريات المختلفة. هنا يا ترى فعل الغير هو من قيود الواجب أو من قيود الوجوب؟ هذه زاوية من البحث لمن تحرر. زاوية أخرى في البحث تتم لأمس مر بنا أن الإطلاق هنا المراد به إرسال لفظة من دون ضم لفظة أخرى إليها. مثل معلم الإطلاق الألفاظ يقتضي حملها على المعنى الوضعي. إطلاق الألفاظ ما يعني إرسالها، التلفظ بها، استعمالها بمفردها من دون نصب قرينة أو قيد يقتضي أن تحمل الألفاظ على معانيها الوضعية. هذا الإطلاق كما مر يعبر عنه بالإطلاق اللفظي، يعني إرسال اللفظة من دون ضميم وتقييد بقيد. هنا أيضا قالوا هكذا، إذا أردنا أن نعين أنه من هذا القبيل، تعييني أو تخييري، كفائي أو عيني أو ما نحن فيه، تعبدي أو توسط، تعبدي يعني مباشرة أو بالاستنابة أو ما شابه، توسطي يعني يمكن بفعل غير سواء باستنابة أو من دون استنابة أو من دون إذن. فهنا لما نقول مقتضى الإطلاق ماذا؟ مقصود الإطلاق إطلاق اللفظي وليس معاني الأخرى للإطلاق. فقالوا حين ذن هي الزاوية الثانية اللي هو لابد أن نخوض فيها، يعني مع الزاويتين معا. زاوية أخرى لتحرير يعني تنقيح البحث في المقام، قالوا أنه فعل الغير هل هو فرد للطبيعة أم لا؟ فعل الغير فرد للطبيعة أم لا؟ ما دمنا هذا البحث نفيرا، دعونا أيضا نفير بقية معاني التعبد والتوصل، لأن الزاوية طريقة تنقيح البحث هي بقية معاني التعبد والتوصل. صدور الفعل من دون إرادة واختيار من المكلف مباشرة، تعبدي يعني لابد أن يصدر الفعل بإرادة واختيار ومباشرة، أي معنى آخر للتعبدي. توصلي يعني لو صدر الفعل من المكلف من دون إرادة واختيار يصح هذا التوصل في قبل التعبدي، هذا معنى آخر للتعبدي والتوصل على معنى آخر. أو وقع الفعل تلقائيا مثل فعل غير. هذه الصور من التعبد أو التوصل، هذه الزاوية الثالثة فيها، الزاوية الأولى والزاوية الثانية والزاوية الثالثة، أن الفعل وعنوان الفعل هل هو شامل مادتان عنوانان للفعل الصادر من غير سواء بإذن أو بدون إذن، بأمر باستئمار أو بدون استئمار، باستئذان أو بدون استئذان، باستنابة أو بدون استنابة، هو شامل أم لا؟ أو شامل للفعل الصادر بإرادة واختيار أم لا؟ بدون عفوا للفعل الصادر بدون إرادة واختيار، هاي الزاوية الثالثة. شوف في نفس معاني التعبد والتوصل، فإذا استطعنا أن نصور أن عنوان الفعل معنى كذا شامل لهذه الأفراد صدور الفعل من الغير باستنابة وبدون استنابة، شمول الفعل لصدور من دون إرادة واختيار، هذا مجاز. صدور الفعل مع صدور اتفاقي من دون مثلا دخالة أي أحد ما شابه ذلك، هل هو شامل هذا؟ مثل حنوط، تحنيط، تحنيط الميت. أنا ما بالي واحد يبنى على أنه تعبدي توصلي. شيء إذا كان توصلي مع ذلك السلخوي رحمة الله عليه يستشكل في صدوره من الصبي، إذا إلا اعتبرت الحنوط والتحنيط تعبدي مثل الغرس هذا يشوف لي وجه. أما إذا لم يعتبرت الحنوط توصل يعني توصل بالمعنى الأول دخل، مو توصل بالمعاني اللاحقة. توصل بالمعنى الأول يعني ليس يأخذ فيه قصد الأمر. فما المعنى؟ المهم الكلام إذا في المعاني الأخرى من التوصل والتعامل ليس المعنى الأول وهو قصد الأمر. فزاوية البحث وهي الثالثة، هل الفعل وعنوانه شامل لتلك الأفراد من الماهية والفعل الصادر من الغير باستئذان بدون استئذان، أو الصادر من نفس المكلف بس من دون إرادة واختيار بشكل قهري عفوي مثلا بدون قصد مع قصد، كي يكون معاني عديدة مرتبنا من التوصل التعبدي والتوصل، شامل أو ليس بشامل. هنا الميزة النائني في جملة من معاني التوصل أو التعبدي، والصدق في جملة من معاني التعبدي التوصلي يريد العلمان أن يضيق ماذا؟ أن يضيق سعة أن إطلاق الفعل، إطلاق لفظة الفعل أو الأمر أيما كان، إطلاق الأمر أو إطلاق الفعل ينفي التوصلي ويعين التعبدي بالمعاني العديدة. إطلاق لفظة الفعل بس كيف تصويره؟ تصويره كيف؟ مثلا الميزة النائني يريد أن يقول صدور الفعل لا يشمل الفرد غير الإرادي وغير الاختياري، لا يشمل. فسقوط الفعل بالفرد غير الإرادي غير الاختياري يحتاج لدليل تقييد، لأن يعني الفرض أن إطلاق لفظة الفعل متعلق الأمر أو الأمر أو إطلاق الأمر يقتضي هذه الحصة من الماهية، الماهية الإرادية الاختيارية. هذا إجمال مدعى الميزة النائية، دليلا سنتعرض له. يقول بأن الفعل مختص بالحصة الإرادية الاختيارية والأمر تعلق بها. إطلاق الأمر وإطلاقه إطلاق اللفظ، ها إطلاق اللفظ مو إطلاق شيء آخر، إطلاق اللفظ يقتضي تعين هذه الحصة الإرادية الاختيارية. إجزاء غير الإرادي يريد تقييد إما في المادة متعلق الأمر أو في الأمر. حصل كلام الميزة النائي والدعاء دليلا تعرض له، ودليل يعني تعرض لدليل النائي مهم. ولو السيد خوي هني ما وافق أستاذه وقال لا تقريبا ذكر أستاذه مو صحيح، ومقتضى الإطلاق التوصلية للعكس، يعني يريد أن يدعي السيد خوي أنه بالعكس عنوان المادة شامل للفرد غير الإرادي وغير الاختياري له أحد معاني التوصل. لكن في معنى التوصلي من معنى فعل غير، هنا وافق السيد الخوي أستاذ النائني أن السقوط بفعل غير يحتاج إلى تقييد الإطلاق يقتضي أن يكون الفعل مباشر، فالسقوط بفعل الغير يحتاج إلى تقييد إما في الأمر أو في المتعلق. أيضا هذا مدعى الصدقي والنعيمي في التعبد والتوصل بمعنى سقوط الفعل. خب بأي تقريب، بأي تقريب هذا التقريب؟ قال لأنه المادة شمولها لفعل الغير أجنبي عن المكلف، لا جامعة في الأمر والوجوب ولا في الواجب، لا جامعة لا في الأمر والوجوب ولا في الواجب بين فعل الإنسان مباشرة وفعل غيره بالاستنابة أو بالنيابة أو بدونهما، ما في جامع. كيف ما في جامع؟ لأن ذاك فعل غير لا صلة له بهذا الفعل. إن كان بين الاستنابة وفعل مباشرة، الاستنابة لا يسقط بها الواجب بمجرد الاستنابة، بدون فعل نائب. افترض عقدت عقد إجارة لأجير ليصلي على الميت، يسقط عن ذمك الميت بدون أن يأتي الأجير بالصلاة؟ لا، بمجرد الاستنابة لا يسقط الواجب في الحاج، في الصوم، في كل موارد. فلا بد من فعل الغير. لو ما الجامع بين فعل الغير وفعل الإنسان؟ ما في جامع متباين لأمر على حدة، الفعل الفاعل على حدة هذا والفعل الفاعل على حدة. كيف يخاطب الإنسان بفعل غيره؟ المكلف نفسه كيف يخاطب بفعل غيره؟ إذن ما في جامع. هذا تقريب العلمين في أن الإطلاق في الفعل أو في الوجوب، الإطلاق اللفظي، الإطلاق اللفظي في عنوان الفعل الواجب أو في الوجوب غير شامل لفعل الغير، في إقطار التعبدية للتوصلي. هذا تمام كلام العلماء. الجواب الملاحظ على الكلام أنه ما الفرق بين المقام التعبدي والتوصلي في المقام؟ لو فعل الإنسان مباشرة أو فعل غير. طبعا هذا المعنى من التعبدي والتوصلي مر بنا، ليس من الضروري أن يكون في قصد الأمر، ليس من الضروري أن يكون في ماذا؟ قصد الأمر. مثل رد السلام، إنسان سلم علي، ما سلم على مجموعة، سلم فرض علي بالخصوص. يجي واحد يرد السلام، هذا ما يكفي، أنت نفسك اللي سلم عليك أنت ترد السلام. أنا توصلي، السلام لا يشترط فيه قصد الأمر، لكن ما يكفي غيرك يجيب عنك. نعم تارة الذي ابتدأ السلام، ابتدر السلام يسلم على المجموع، يكفي أن يجيب واحد منهم، يصير جواب السلام كفائي على المجموع، يصير كفائي. لكن إذا لا خصك بالسلام، شلون جبريل في الكساء ويخصك بالسلام، أي احترام وتعظيم لسيد الأنبياء بين الخمسة. فإذا خصه بالسلام لازم نفس المكلف هو يجيب، ولو تبرع الغير في الجواب أو حتى باستئذان بدون استئذان لا يفي في رد السلام. شوف هذا تعبدي بمعنى آخر، تعبدي يعني يجب أنت مباشرة، أو أنت مباشرة نعم تجيب، ولا يكفي الغيث الإجابة، مع أنه ليس تعبد بمعنى قصد الأمر. مر بنا لا نتوهم أن معاني التعبد مترابطة أو متلازمة، لا مو ضروري. أعم وأخص، العموم خصوص من وجه، كل دي معاني التعبد والتوصل بالدقة، عموم خصوص من وجه، قد تتلاقى وقد تفترق. فإذا أحد معاني التعبدية أن يأتي المكلف هو مباشرة، لا يكفي الغير، سواء الغير بإذن أو بدون إذن. نعم، مثلا لاحظ في التقصير في الحج أو الحلق في الحج أو العمرة، التقصير والحلق صحيح ليس ضروري أن يكون مباشرة، لكن لابد أن يصدر بإذن بأمر. لو فعل الغير من دون أمر ومن دون استئذان لما أجزى المعتمر ولا الحاج، أي توصلية أو تعبدية بمعنى آخر. فعل الغير يجزي، ولكن يجزي باستنابة بأمر. الفعل عام من صدور مباشرة أو بالتسبيل. أما لو صدر الفعل من الغير، جو وعم وقصر مقصر الشعر من دون يستأذني، ما يجزي، لابد يستأذني أو أنا أأمره. هذا معنى من معاني التعبد والتوصل. أي مكان، فالمقصود هذا المطلب أنه فالعلمان أو كثير قالوا بأنه مقتضى إطلاق اللفظ للأمر أو لعنوان الفعل يقتضي التعبدية، يجب أن يصدر الفعل من الإنسان مباشرة، أو مثلا على كل فيما مثال الحلق والقاء التقصير بإرادة وأمر السماء. الملاحظة المسجلة على علامة، ما الفرق بين المقام دقق والواجب الكفائي؟ في فرق طبعا. كيف الواجب الكفائي أمكن الأصوليين أن يصوروا جامع في الفعل أو جامع في الوجوب؟ هو جامع في الوجوب والواجب. الفرق طبعا بين الواجب الكفائي والمقام أن في الواجب الكفائي الغير مأمور أيضا، أما هنا الغير ليس بمأمور. طبعا مسامحة، الغير ليس بمأمور إلزاما، وإلا هو مأمور استحبابا. لو لم يكن مأمور استحبابا لما كان مشروعا له أن يأتي، فمأمور استحبابا. فعندنا فعل راجح كفائي نسميه، إما يصدر إنسان أو يصدر غير قابل التصوير. نعم الإلزام هو للإنسان المكلف، والغير غير ملزم، فلما لا يكون في البين جامع دعوة بين ليس الجامع. نعم في بحث الكفاية، إذن قضية عدم الجامع لا، جامع موجود. نعم في ثمة كما سيأتي في الدوران بين العيني والكفائي، الأصل يقضي العيني للكفائي. لماذا؟ لأن إطلاق لفظة الأمر تقول للمكلف افعل افعل، أتى غير أو لم يأتي، افعل 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 افعل، فتقضي العينية إطلاق اللفظ. السقوط بفعل غير يحتاج لتقييد، إما في الوجوب أو في الواجب حسب نظريات الكفائي، لأنه جامع ما موجود في البيت، جامع موجود بنمط أو بآخر، لكن إطلاق النظر تقضي العيني. نعم هنا أيضا تقضي التعبدي بالمعنى، لأنه في البيت جامع ما موجود. نعم، هذه كلها بحسب القواعد العامة، أصول لفظية العامة. نذهب إلى التعبد والتوصل بالمعنى الآخر إرادي وغير إرادي. هنا رد السيد الخوئي على أستاذ الميزة النائمين، قال طبعا هذا الرد يمكن أن يكون رد حتى هنا في المقام العيني والكفائي، قال بأن الميزة النائمين استدل بوجهين بقيدين لتخصيص الأمر بالمباشر وميش عفوا الإرادي الاختياري، وما يشمل غير الإرادي وغير الاختياري. هذا معنى آخر من تعبد وتوصل، لا يلزم أن يصدر الفعل عن إرادة واختيار. لو إنسان أجاب سلام من حياه بالسلام أجاب لكن لا بإرادة ولا اختيار، لا يجزي، لا بد أن يصدر السلام. تض مثلا هو قاعد يقرأ ورقة عليك السلام، فما لم يعتبر قصدا لا بد. ولو عندما قرأ في مخيلات الزيت بس ما هذا ما يكفي، صدر بدون إرادة واختيار أو بدون قصد. فالميزة النائمي بماذا استدل على أن حصة الأمر والمأمور ما تشمل الفرد غير الإرادي غير الاختيار الصادر من المكلف؟ استدل بماذا؟ استدل بوجهين. الوجه الأول أن الأمر يتعلق بالحصة المقدورة ولا يتعلق بالحصة غير المقدورة، غير الإرادي غير الاختيار غير المقدور، فلا بد إذن أن يتعين في الحصة المقدورة الإرادي الاختياري. هذا استدلال الأول للميزة النائمة. ماذا أجاب عنه السيد الخوئي؟ إجابة متينة. أجاب بأنه لو حصص الأمر ضيق حصص الأمر بخصوص الحصة غير الإرادية غير الاختيارية قبيح، من شأن يؤمر المكلف بحصة وبفرد غير إرادي وغير اختياري، تكليف بما لا يطاق. لكن إذا كان الأمر شمولي وليس تحصيصي تضييقي، شمول يشمل الإرادي وماذا وغير الإرادي بالحرف المتعلق، ما المانع في ذلك؟ فبالتالي إذا أتى به بغير إرادي غير اختياري يسقط. فإطلاق لفظة الفعل والمأمور به وعنوان الفعل بالعكس يقتضي التوصل لا يقتضي التعبد. هذا مبنى السيد الخوئي خلافا لأستاذه. هذا المبنى جيد متين، لكنه يقتضي أيضا التأمل فيما سبق. بعد فيما سبق نقول العنوان شمولي للواجب وللمأمور به، والعنوان الفعل شامل لفعل الغير، ليس محصصا بفعل الغير كي يكون غير مقدور الإنسان، شامل لفعل الإنسان وفعل الغير. ما المانع في ذلك؟ انصافنا معي. فبالعكس يصير حينئذ إطلاق اللفظة في الفعل أو في المأمور به أو في عنوان الفعل أو في متعلق الأمر يقتضي الإجزاء بفعل الغير، كان كفائية لا العينية، العينية لا تقييد. نعم. إلا أن الجواب هو الجواب، يقال إسناد الأمر إلى المكلف بلحاظ الفعل والعنوان قد يقتضي العينية أو يقتضي المباشرة أو يقتضي الإرادية والاختيار. يمكن هو من باب الإطلاق اللفظ، بس إذا جعلنا المسند إليه أوسع بالتالي يسقط. فالأولى دعوى أنه منصرف، يعني انصراف عام، بدنا نقول إن الخطاب لحصة فعل المخاطب ممكن يدعى هكذا، وإلا حتى في العين والكفاية الكلام الكلام. هذه الفذلكات، هذه الفذلكات تأتي حتى في العين والكفاية. هنا تعبد توصل لكنها شبيه بالعين والكفاية. وجه آخر استدل به الميزان عيني لتخصيص الفعل بخصوص الإرادي والاختياري، استدل الميزان عيني بأن الفعل لا بد أن يصدر من المكلف بحسن فعلي وحسن فاعلي. والحسن الفاعلي مختص بالإرادي والاختياري ولا يشمل غير الإرادي. هذا استدلال غدا نعالجه إن شاء الله، لكن أريد فقط أركز على هذه النقطة عشان غدا نتناولها. لاحظ هاي السجالات بين الأعلام الآن كلها تدور على خصائص إسناد الأمر واحد، وعلى خصائص يعني خصوصيات، خصائص من الخصوصيات شؤون، خصائص وخصوصيات إسناد الأمر، وخصائص وخصوصيات سعة عنوان المأمور به وهو عنوان الفعل المتعلق الواجب نفسه، هل هو سعة له أو ليس له سعة. وهي الخصوصيات والقيود من قبيل الاختيار والقدرة وكذا ولما جبر. يجب أن تكون هناك إن شاء الله عندنا وقفة في هذه القيود بما حرره نفس الإعلام له في بداية البحث. أشرنا إليه أن البحث هنا قائم على سنخ أنواع وتنوع أنواع قيود الأمر بلحاظ مراحل الحكم، إذا تتذكرون هذا العنوان مر بنا، أو قيود الواجب أيضا بلحاظ مراحل الحكم. هذا شنو معنى العبارة؟ قيود الوجوب بلحاظ مراحل الحكم أو قيود الواجب بلحاظ مراحل الحكم. هذا الفهرست أو الضابطة إذا لم يتقنه الباحث في يوميات الاستنباط يتأزم عند الاستنتاج. أعيد العنوان: قيود الوجوب بلحاظ مراحل الحكم، بحث كلش حساس. قيود الواجب بلحاظ مراحل الحكم. وأذكركم بهذه العبارة حتما مرت عليكم أيضا: القيود العقلية والقيود الشرعية. شنو هي؟ شنو معناها؟ سواء في الوجوب أو الواجب إضافة، أو أن القيود الشرعية على أنواع، يصل على أنواع من حال مراحل الحكم. هذه طبعا يبحثوها في مقدمة الواجب، وإحنا مجرد إشارة رأسية، ولكن ضروري يعني إتقانها والمسك بها، وهي تحرر البحث في المقام إن شاء الله نتناولها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.